إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فتقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ها هو شهر رمضان قد ولى نصفه الأول، وأصبحنا في بداية النصف الثاني، فمطلوب مني أنا كمتكلم ومنكم أنتم كمستمعين أن يراجع كل واحد منا موقفه من شهر رمضان، كيف أدى النصف الأول، وهل هو راض عن هذا الأداء أم لا. فمن أحسن فليتمم وليسعى جاهدا مستعينا بربه تعالى على إتمام الشهر على وجه الإحسان كما افتتحه بذلك، ومن قصر فلا ييأس، فالفرصة ما زالت مواتية، وأبواب الرحمات لم تغلق إن شاء الله تعالى. وشهر رمضان كل لحظة فيه هي لحظة مباركة، وأمامكم والحمد لله النصف الثاني والعشر الأواخر التي فيها ليلة هي خير الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر. في العشر الأواخر خير عظيم ادخره الله تبارك وتعالى، مع أن كل لحظة في رمضان مباركة وفيها خير كثير، إلا أن ما تستقبلونه أفضل بإذن الله تعالى مما مضى، فاحرصوا جيدا على الاستفادة من هذه الأيام. فمن أحسن فليكمل محسنا إلى نهاية الشهر، ومن قصر فعليه بأن يتدارك النقص إن شاء الله تعالى. شهر رمضان شهر القرآن، شهر الفرقان، شهر الانتصار على النفس أولا وعلى الشيطان، ثم بعد ذلك إن أحسنت الأمة في مجموعها واستفادت من رمضان كانت مؤهلة للانتصار على أعدائها. ولذلك تحقق الجهاد عمليا لأول مرة في تاريخ الإسلام بعد فرضية صوم رمضان. فأنتم تعلمون أن رمضان لم يفرض في العهد المكي، وإنما فرض رمضان في العهد المدني بالضبط في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرض الجهاد في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد كان منهيا عنه وكان محرما في العهد المكي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ في العهد المكي كانت الفترة المكية لا يجوز فيها رفع السلاح على الكفار، مع أن المشركين قد حولوا مكة وبطحاء مكة إلى ساحة تعذيب وتنكيل بالمؤمنين، ويوضع الحجر كما تعلمون على صدر الموحد من أجل أن يرتد عن الإسلام، وتضرب السيدة سمية بالخربة في موضع عفتها. ومع ذلك حينما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيلهم على ما كان يفعله المؤمنون قديما أيام الأنبياء السابقين قبل فرضية الجهاد. ونحن نعلم أن الجهاد لم يفرض في تاريخ الدنيا إلا في التوراة، وكان قبل التوراة الرسل يرسلون إلى أقوامهم فيدعونهم ويظلون على الدعوة مستمسكين، فيؤمن من يؤمن من قلة مع النبي. ثم بعد ذلك حينما ييأس النبي والمجموعة المؤمنة معه من إيمان الكفار ويهم الكفار كما قال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، يقول رب العالمين بعدها فأخذتهم، فتأتي الضربة الكبرى من قبل رب العالمين مثل طوفان نوح، مثل الصيحة، مثل الرجفة لعدوى ثمود، مثل إلى أن جاءت عصر فرعون، وكان فرعون وجيش فرعون وقوم فرعون هم آخر الأحزاب، كما قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، لتستقبل الدنيا عهدا جديدا بنزول التوراة في سيناء، ويفرض الجهاد لأول مرة في التاريخ البشري. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فالإهلاك العام كان قبل نزول التوراة، وبعد نزول التوراة فرض الجهاد. وأول جهاد مسلح يؤمر به المؤمنون في تاريخ الدنيا كان موسى حينما أمر قومه وقال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهنا ظهر النكول وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وعوقبوا بضرب التيه عليهم في سيناء 40 سنة يتيهون في الأرض. بعد ذلك بعد موت موسى وهارون بعد 40 سنة يدخل الإسرائيليون الأرض المقدسة على يد يوشع ابن نون، أول انتصار للمسلمين في الأزمنة القديمة. أذكر لكم ذلك حتى أبين لكم قصة الجهاد في الإسلام. ثم لما جاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لم يفرض عليه جهاد في الحقبة المكية، وإنما كان محرما. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ ثم انتقل من التحريم إلى الإذن والإباحة فقط، ليس الأمر والفرضية بل الإذن. أذن أول آية تنزل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. لماذا فرض الجهاد؟ حتى لا يحدث هذا. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله، اسمع القاعدة التي لن تتبدل ولن تتغير، ولا ينصرن، واللام هنا المعطئة للقسم في جواب القسم، والله لا ينصرن. انظر إلى اللام التي تدل على القسم والتوكيد والنون المؤكدة، لا ينصرن الله من ينصره. فالله نصره مكتوب لمن ينصر الله. وهل ربنا في حاجة إلى أن ينصره أحد؟ أبدا. وإنما النصر يكون لدين الله، يعني تنصر دين الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم أهل نصرة الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من هو الجيل الذي يختاره الله تبارك وتعالى لكي ينصره نصرا مؤزرا؟ يقول الذين إن مكناهم، لو حدث نصر مني لهم ومكنتهم في الأرض سيقدمون نموذجا يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك لو علم الله من جيل أنه لو نصرهم قدموا نموذجا لا يرضى الله عنه لا يمكنون. القرآن الذي يقول ولست أنا الذين، من هم أهل نصرتك يا ربنا؟ الذين إن مكناهم في الأرض لن يصابوا بالبطر وبالغرور وبالتكبر والتجبر وظلم الناس، لا، سيقدمون نموذجا يرضى الله عنه. ولذلك كان النصر في ركاب من؟ المؤمنين في زمان الرسول والخلافة الراشدة. واستمر الأمر حتى إذا وصلت الأمة إلى حالة أصبحت غير مؤهلة لتقديم النموذج الذي يرضى الله عنه، بحيث لو كانوا أقوياء سيصبحون فتنة للذين كفروا، وهي فتنة استعاذ منها قديما إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فحينئذ يبتلى المسلمون ولا ينتصرون. أقدم بهذا الكلام بين يدي الحديث عن الغزوة العظمى التي كانت هي الغزوة الأولى في تاريخ المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بشهر رمضان. انظر، فرض على المسلمين الجهاد، في فرض وليس أذن. أذن هذه كانت المرحلة الأولى وحدثت فيها السرايا التي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أن جاء رمضان وفرض شهر رمضان لأول مرة في تاريخ الأمة في العام الثاني إلا وحدثت غزوة بدر الكبرى، وهي غزوة حينما ننظر إليها بالمقاييس البشرية يعني لن تكون حربا كالحروب التي نسمع عنها. إحنا الحروب الآن كما ترون صواريخ عابرات للقارات ونووي وهيدروجين وشغل كبير قوي. المعارك أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بالسيف والنبل والرمح، ومع ذلك عاشت بدر وماتت غيرها من المعارك التي ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها الخير، ما أريد بها الحق، ما أريد بها أن يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر، وإنما كانت بين جيوش لدول نجاسات تريد أن تتخلص من نجاسات، حروب قائمة على ماذا؟ على حب الدنيا وعلى مص دماء الأمم والشعوب وعلى أخذ خيرات البلاد وعلى الاستعلاء في الأرض وحب الظهور والتكبر والتجبر. وانظروا إلى تلك المعارك الدائرة الآن، وليس من غرضي أن أتكلم اليوم عن المعارك الدائرة بين الأمريكان واليهود أو ربيبة أمريكا الدولة اللقيطة وبين الإيرانيين، لن أتكلم اليوم عن هذه المعركة، وإنما هي إشارة. هؤلاء الذين يقاتلون من أجل ماذا؟ هل من أجل إظهار معروف أو القضاء على منكر أو تحرير مجموعة من المظلومين؟ هل قامت البلاد بالسعي حثيثا من أجل إيقاف الظلم الواقع في الأرض المحتلة في فلسطين؟ أين الدول العظمى؟ لن أتكلم عن المسلمين وضعف المسلمين، أين الدول العظمى التي تتشدق بالحرية وبالنظام العالمي الجديد وبالكلام عن حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان في الأرض السليمة، في الأرض المغتصبة، في فلسطين؟ حروب لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، لأن القائمين عليها لا يعرفون الله ولا يعرفون المعروف ولا يعرفون المنكر، لكن الجهاد في الإسلام أمر يقوم على، كما قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. انظر لماذا شرع الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذا معنى ذلك أن الجهاد من أجل ماذا؟ من أجل نشر العدل، من أجل نشر الحق، من أجل ظلم الناس؟ مستحيل، بل القضاء على الظلم، بل من أجل قطع يد الظالمين. هكذا يكون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ثمارهم تعرفونهم، ولذلك من قام بالجهاد حقا انتصر. أما الذين يدعون الجهاد وهم كذبة فلا ينتصرون. من ثمارهم تعرفونهم. انظروا إلى عواقب الأمور. حينما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الجهاد وعلى أصحابه، كانوا مجموعة قليلة، مجموعة قليلة خرجت. هذه المجموعة القليلة التي أخرجت من ديارها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أخرجوا من ديارهم وأموالهم وسلبوا الأموال وطردوا من الأرض وهموا بإخراج الرسول وكادوا يقتلونه. ثم بعد ذلك حينما جاء إلى المدينة وأراد أن يؤسس دولة ما تركوه في حاله، وإنما أخذوا يسعون جاهدين من أجل القضاء على النبي وعلى المجموعة المؤمنة معه في المدينة. وحدثت بعد ذلك غزوة بدر من أجل رد الاعتبار، وكانوا قلة، ونزلت سورة الأنفال لتتحدث عن هذه المعركة. ضعوا في اعتباركم أن المعركة لم تأتي هكذا عفو الخاطر، بل سبقها تأسيس، سبقها تربية. وقلت لكم لم يفرض الجهاد إلا في شهر رمضان، شهر المتقين، والمتقون هم أولياء الله، والله لن يترك أولياءه سبحانه وتعالى لأحد. ثق في هذا، ثق في هذا، الله لا يترك وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فحينما تصبح الأمة قائمة على أمر الله، أمة موالية لله باطنا وظاهرا، أمة موالية لله ولدين الله تبارك وتعالى، ليس من الادعاءات. لأننا نعلم أن هناك جماعات تدعي وتسعى ظاهريا إلى الجهاد في سبيل الله وتحكيم شرع الله وتكفير الناس بتهمة التهم الجاهزة موالاة أعداء الله، ثم ننظر إلى واقعهم هم فنجدهم هم أكثر الناس موالاة لأعداء الله تبارك وتعالى. نجدهم هم لا يطبقون شرع الله، نجدهم كذبة، نجدهم يتفننون في الكذب، نجدهم حينما يبغضون أحدا كما قال أحد قادتهم: إذا أحبوا أحدا رفعوا إلى عنان السماء، وإذا أبغضوا أنزلوا إلى سبع أرض. يكذبون ويتحرون الكذب ويقولون نحن في معركة، والمعارك يجوز فيها الكذب، فيكذبون حتى تحول كلامهم كله معظمه إلى كذب والعياذ بالله. وأقول لهم وأهمس في آذانهم: ألم يقل الله تعالى عن طائفة من المنافقين قديما في سورة التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ شو واخدين بالكم؟ كل فترة تظهرون تقطع رقابكم، كلما ظهرتم ضربتم، ثم يقولون للأتباع المضحوك عليهم في كل جيل إنه ابتلاء. والابتلاء 100 سنة مش هينتهي الابتلاء، تخرجون من جيل إلى كل جيل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلما خرج قرن منهم قطع. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول الآية الموجودة في سورة التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إذن من ثمار الناس تعرفون حقيقتهم الثمار، هل هي ثمار يانعة مزهرة مفيدة، أم هي ثمار حنظل مريرة تضعف أمة الإسلام؟ يا من تدعون الجهاد في سبيل الله وتريدون أن تحكموا شرع الله وتحققوا كما تقولون الأستاذية على العالم والخلافة الراشدة، إن المؤمنين الذين انتصروا في غزوة بدر ضربوا أروع الأمثلة في ماذا؟ في الإيمان والتعامل مع الله والصدق. ولذلك يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر، المؤمن مطالب قبل أن يدخل في عملية عسكرية أو صدام مسلح إلى أن يحقق ويأتي بآلات الانتصار. أول أدوات الانتصار أن تكون ناصرا لله ولدين الله بصرف النظر عن أي شيء آخر. ولا ينصرن الله من ينصره، الذي قال ولست أنا، ولا ينصر ويقسم. إذن حينما لا ينتصر فريق أو جماعة أو دولة اعلم أنهم لم ينصروا الله ولا ينصر الله يقسم. تكذبون الله ولا ينصرن الله من ينصره. إذا حينما تنهزم اعلم أنك لم تكن ناصرا لله، أو على الأقل لم تكن مؤهلا للتمكين ولنصرة دين الله تعالى. وهذا ما حدث. انظروا، سأقارن بين أمرين: غزوة بدر وغزوة أحد. غزوة بدر هؤلاء قد أتوا بكل ما عليهم وأصبحوا أولياء لله خلص، لكن اعلموا أن الإيمان يزيد وينقص. من الممكن أن أكون اليوم على درجة إيمانية عالية وفي اليوم التالي يحدث شيء يجعلني أنزل. عارف الرسم البياني؟ تطلع وينزل، الإيمان بيزيد وينقص يزيد وينقص. وذلك المؤمنون في بدر قال لهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة بمعنى مستكينين لله تعالى، مستضعفين، أخذت حقوقهم، طردوا، ظلموا، ولم يكونوا متكبرين. ولكن انظر في غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده. نقول الإيمان يزيد وينقص. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، تحسون تعملون فيهم القتل الذريع في بداية المعركة. إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون للنطر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. النصر الذي تحقق في البداية صرف عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم بعدها بآيات أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مات منكم 70 في غزوة أحد في غزوة بدر أصبتم مثليها قتلتم 70 من الكفار وأخذتم 70 أسرى قد أصبتم مثل قلتم أن هذا كيف حدث قل هو من عند أنفسكم. اسأل نفسك حينما تهزم فتش في نفسك لا تقل أصل في مؤامرات خارجية سبحان الله وهل المؤامرات الخارجية ستتوقف ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لا يزالون الأمر مستمر والمؤامرات مستمرة وكيد الكفار لكم مستمر فإياك أن تتحجج بأن هناك نهزمنا نظرا للمؤامرات ونظرا للخيانة ونظرا لا يا أخي الهزيمة تأتي منك أنت في داخلك أولا أو يأتي النصر إما أن يأتيك النصر تنتصر داخليا فتنتصر خارجيا أو تهزم داخليا إن هزمت داخليا فلم تنصر رب العالمين ولم تنصر دين رب العالمين فاعلم أن الهزيمة في ركابك لا محالة والنصر لن يكون إلا لمن ينصر رب العالمين وإن جندنا لهم الغالبون إن لم تكن من الغالبين فاعلم أنك لم تحقق الجندية لله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. يقول إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ننصر رسلنا والذين آمنوا وإن جندنا لهم الغالبون ولا ينصرن الله من ينصره. سورة القتال إن تنصر الله قاعدة بص جملة شرطية إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإن لم ينصركم معناها نصف المعادلة لم ينصركم إذن لأنكم لم تنصروا الله. الله الذي قال قل صدق الله قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قد يقول قائل إننا ضعاف نقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن عليك ولذلك ستجد أن سورة الأنفال في نداءات ستة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وإن الله مع المؤمنين لمع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله. يبقى الآية الثانية ولا تولوا عنه وأنتم معرضون ولا تكونوا كالذين كفروا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بعدها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ست نداءات ضعهم أمامك في سورة الأنفال بخصوص غزوة بدر حتى تعرف ما هي أسباب النصر. ضعوها أمام أعينكم ست نداءات اجمعهم وحطهم أمامك. بعد كده ثلاث نداءات للرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. اجمع هذه الآيات نداءات للمؤمنين نداءات للرسول عليه الصلاة والسلام لتعيينه. متى يكون النصر ولمن يكون النصر، ومتى تكون الهزائم ولمن تكون الهزائم حتى تعي. إذن إذا نصر الإنسان دينه وكان متحققا يأتيك الخير والفضل من عند الله حتى وإن كنت ضعيفا، حتى وإن كنت مقصرا. نعم قد أكون غصبا عني مؤمن صادق ساعيا جاهدا من أجل تحقيق دين الله وطبقت كل هذه النصوص، ولكن الكفار أعدادهم كبيرة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. طيب إن كان معهم أسلحة وقوة خارقة، لا تشغل بالك، القوة قوته، موازين القوة ليست بيد الأمريكان، موازين القوة ليست بأيد الصين ولا الروس ولا بيد أحد في دنيا الله رب العالمين. موازين القوة بيد من؟ الله. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، ومن الممكن إن سمعنا بعضهم سيسخرون منا، ولكن هذا كلام لا يعرفه إلا المؤمنون المتحققون بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما جاءت غزوة الأحزاب بعد أحد، انظر في أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من حدث الهزيمة. لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لكن في غزوة الأحزاب تعلموا الدرس وعادوا أدراجهم إلى ما كانوا عليه في بدر، وتحققوا بالإيمان، وعسعوا جاهدين بكل ما أوتوا من قوة للأخذ بالأسباب الدنيوية. يبقى الأسباب الدينية موجودة، والأسباب لم يؤتوا من خلالها كما حدث في أحد، فأصبح الإيمان قوي. ثم من ناحية العمل الدنيوي والعمل العسكري، الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بالخبرات لدرجة أن سلمان الفارسي أشار عليه بحفر الخندق، وجاءت الجيوش لتحيط بالمدينة. هم مظلومون نعم، وهم ناصرون لله نعم، ولكن العدد قليل والسلاح ضعيف والكفار قوة لا يستهان بها. إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظن المؤمنين أن الله سينصرهم، أما ظن المنافقين كما قال، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إلى آخر ما ذكروا عن المنافقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، انظر إلى الظن، وتظنون بالله الظنون فسرت فيما بعد حتى لا تظن أن المؤمنين ظنوا بالله ظنا سيئا، لا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الظن المؤمن، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن ظن المنافقين كما ذكر الله تعالى، وإذ تقول طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق، وبدأوا يقولون الكلمات المشهورة، محمد كان يعيدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. هذا ظنهم والعياذ بالله. ما الذي حدث؟ عملوا بما أوتوا إيمانيا، وفي نفس الوقت أتوا بما عليهم من ناحية التحصن في داخل المدينة وعدم الخروج، وعمل الخندق الذي أشار عليهم به سلمان الفارسي، ولم يكن معروفا لدى العرب، وإنما كان معروفا في الأمور الفارسية عند الجيوش الفارسية. وهنا يأتي الأمر الخارق، طالما أنتم عملتم أديتم ما عليكم فالله عليه أن ينصركم كما وعد. ولا ينصرن الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحها وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إلى آخره. ولذلك قال وكفى الله اسمع ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب بني قريظة من صياطين من قلاعهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. بعدها يدلي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعركة غير المتكافئة يدلي بتصريح خطير الآن نغزوهم ولا يغزوننا مع أنهم كانوا في بداية المعركة كما رأيتم ضعافا متحصنين حفروا خندق لأن الجيوش تحاصر المدينة ولكن بعد وقت قليل تبدلت الأمور لأن موازين القوى بيد الله فمن ينصر الله ينصره الله فقال الآن نغزوهم وبالفعل بعد ذلك حدث ما حدث وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة من أجل أن يعتمر وحدث ما حدث من رعب من الكفار وقاموا بعمل صلح الحديبية لينقضوه بعد ذلك لتفتح مكة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا سبحانه من أهل نصرة دينه. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام الكلام عن بدر والله لا ينتهي. الكلام عن بدر وعن انتصار المسلمين الساحق في بدر وعن الآيات التي جرت على يد المؤمنين في أرض بدر مع أنها غزوة وعدد قليل من المقاتلين من الطرفين 314 من المؤمنين وألف من الكفار يعني لو نظرنا إلى هذه المسألة بالمقاييس العصرية خناقة بين قبيلتين ولكن هذه بدر كانت آثارها بفضل الله كما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. بنصر الله للمؤمنين في بدر أصبحتم أنتم مسلمين أنتم نتيجة وأثر من انتصار المسلمين في بدر. انظروا إلى النتائج على الجهاد الإسلامي العظيم. الجهاد ينظر إليه في آثاره من ثمارهم تعرفونه. بعض الناس الآن يقولون نحن نقوم واجب الجهاد تكون النتيجة تقتص الأرض من تحت أقدامهم. لماذا؟ لأنه ليس جهادا شرعيا. الجهاد الشرعي يأتي بالخير. الجهاد الشرعي في عصر الرسول تسبب في ماذا؟ نصر الدين الله تبارك وتعالى. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب كلها تحت لواء لا إله إلا الله. قام الصحابة الكرام بعد ذلك بالمد الإسلامي في العالم كله. الجهاد الشرعي الجهاد الحقيقي الذي يقوم على أسس شرعية لا يأتي بشر على الإطلاق. لو وجدت معركة يترتب عليها نقص في أرض المسلمين نقص في مقدرات المسلمين جعل الناس من المسلمين في بلاد الإسلام تحت رحمة الكفار فاعلم أنه ليس جهادا. الجهاد لا ينتقص من الدين لا ينتقص من الأرض لا ينتقص من الأعراض لا ينتقص منك وإنما لا يأمرك الله بشيء إلا وفيه الخير. فالجهاد لا يأتي إلا بالخير فإن وجدته أتى بالشر فاعلم أنه جهاد مدخول وجهاد مكذوب وانظر بعينك لترى. انظر بعينك لترى. فكانت غزوة بدر غزوة حقيقية آثارها لا تنتهي إلى نهاية الدنيا. كل المسلمين الآن في هذا الزمن نتيجة لبدر ثم أحد ثم الخندق ثم فتح مكة ثم الفتوحات كلها. اللهم انتهى بك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. تخيل لو قتلوا في أرض بدر كيف كان يصل الإسلام إلى أهل مصر، إلى أهل الصين، إلى أهل أوروبا، إلى أهل إفريقيا. كل ذلك كان نتيجة هذا المد العظيم، الرجل الذي وقف ورسخ على أرض بدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقط: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أعظم أولياء الأمة بعد النبي والعشر المبشرين بالجنة من؟ أهل بدر. أهل بدر هم أعلى الدرجات عن الصحابة، ليسوا جميعهم على درجة واحدة، وإنما أعلاهم من؟ أبو بكر وعمر ثم العشر المبشرين بالجنة على الترتيب المعروف، ثم بعد ذلك أهل بدر. لعل الله، لدرجة لما حدث من حاطب بن أبي بلتع أمر خطير وقال عمر بن الخطاب: هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نافق. قال: اوعى تقول كده يا عمر، تقولش كده. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لأنها بدر، وبدر نزلت فيها سورة كاملة تتحدث، سورة الأنفال. نحن بحاجة إلى دراسة، وليست سورة الأنفال فقط التي تحدثت عن بدر. اسمع: قد كان لكم آية في فئة، تكلم يهود بني قينقاع وبني النضير، قد كان لكم آية في فئتين التقت، يعني على أرض بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه نزلت في بدر. اسمع: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذه حدثت بخصوص غزوة بدر. قال عمر، قال علي بن أبي طالب: هذه نزلت فيا ومن اختصمت معهم على أرض بدر. ولذلك فالذين كفروا قطعت لهم، يتحدث عما حدث في قليب بدر حينما ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، المعركة التي حدثت على أرض بدر بين خصمين، موضوع الخصومة في ربهم. فإذا هو الذي يحكم سبحانه، حكم في الدنيا وسيحكم في الآخرة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كذلك غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ، يوم يأتي الخبر بانتصار الروم على الفرس يفرح المؤمنون، ليس بنصر الروم على الفرس ولا الفرس على الروم، فهما نجاستان يتخلص بعضهما من بعض، وإنما يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني بانتصار الله، بنصر الله تعالى للمؤمنين على المشركين في بدر. وبالفعل حينما جاء الخبر بانتصار الروم على الفرس كان ذلك في يوم انتصار المؤمنين على المشركين في غزوة بدر. القرآن مليء بالدرر، مليء بالجواهر، مليء بالخير العظيم. نحن في شهر القرآن، شهر التدبر، شهر التفكر، شهر المدارسة، شهر التراويح، شهر الأعمال الخيرة. علينا بمدارسة كتاب الله تعالى في هذه الأيام، وعليكم باستغلال الأيام الطيبة الجليلة التي هي قادمة علينا، وخاصة الليالي العشر، ليالي القدر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين وأعزهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على كلمة سواء. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم اجمع المسلمين على قيادة رشيدة يا رب العالمين، يأتمرون بأمرك وينتهون بنهيك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ها هو شهر رمضان قد ولى نصفه الأول، وأصبحنا في بداية النصف الثاني، فمطلوب مني أنا كمتكلم ومنكم أنتم كمستمعين أن يراجع كل واحد منا موقفه من شهر رمضان، كيف أدى النصف الأول، وهل هو راض عن هذا الأداء أم لا. فمن أحسن فليتمم وليسعى جاهدا مستعينا بربه تعالى على إتمام الشهر على وجه الإحسان كما افتتحه بذلك، ومن قصر فلا ييأس، فالفرصة ما زالت مواتية، وأبواب الرحمات لن تغلق إن شاء الله تعالى. وشهر رمضان كل لحظة فيه هي لحظة مباركة، وأمامكم والحمد لله النصف الثاني والعشر الأواخر التي فيها ليلة هي خير الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر. في العشر الأواخر خير عظيم ادخره الله تبارك وتعالى، مع أن كل لحظة في رمضان مباركة وفيها خير كثير، إلا أن ما تستقبلونه أفضل بإذن الله تعالى مما مضى. فاحرصوا جيدا على الاستفادة من هذه الأيام، فمن أحسن فليكمل محسنا إلى نهاية الشهر، ومن قصر فعليه بأن يتدارك النقص إن شاء الله تعالى. شهر رمضان شهر القرآن، شهر الفرقان، شهر الانتصار على النفس أولا وعلى الشيطان، ثم بعد ذلك إن أحسنت الأمة في مجموعها واستفادت من رمضان كانت مؤهلة للانتصار على أعدائها. ولذلك تحقق الجهاد عمليا لأول مرة في تاريخ الإسلام بعد فرضية صوم رمضان. فأنتم تعلمون أن رمضان لم يفرض في العهد المكي، وإنما فرض رمضان في العهد المدني بالضبط في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرض الجهاد في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد كان منهيا عنه وكان محرما في العهد المكي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ في العهد المكي كانت الفترة المكية لا يجوز فيها رفع السلاح على الكفار، مع أن المشركين قد حولوا مكة وبطحاء مكة إلى ساحة تعذيب وتنكيل بالمؤمنين، ويوضع الحجر كما تعلمون على صدر الموحد من أجل أن يرتد عن الإسلام، وتضرب السيدة سمية بالحربة في موضع عفتها. ومع ذلك حينما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيلهم على ما كان يفعله المؤمنون قديما أيام الأنبياء السابقين قبل فرضية الجهاد. ونحن نعلم أن الجهاد لم يفرض في تاريخ الدنيا إلا في التوراة، وكان قبل التوراة الرسل يرسلون إلى أقوامهم فيدعونهم ويظلون على الدعوة مستمسكين، فيؤمن من يؤمن من قلة مع النبي. ثم بعد ذلك حينما ييأس النبي والمجموعة المؤمنة معه من إيمان الكفار، ويهم الكفار كما قال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، يقول رب العالمين بعدها فأخذتهم، فتأتي الضربة الكبرى من قبل رب العالمين مثل طوفان نوح، مثل الصيحة، مثل الرجفة لعدوى ثمود، مثل إلى أن جاءت عصر فرعون، وكان فرعون وجيش فرعون وقوم فرعون هم آخر الأحزاب، كما قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، لتستقبل الدنيا عهدا جديدا بنزول التوراة في سيناء، ويفرض الجهاد لأول مرة في التاريخ البشري. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فالإهلاك العام كان قبل نزول التوراة، وبعد نزول التوراة فرض الجهاد، وأول جهاد مسلح يؤمر به المؤمنون في تاريخ الدنيا كان موسى حينما أمر قومه وقال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهنا ظهر النكول وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وعوقبوا بضرب التيه عليهم في سيناء 40 سنة يتيهون في الأرض. بعد ذلك بعد موت موسى وهارون بعد 40 سنة يدخل الإسرائيليون الأرض المقدسة على يد يوشع ابن نون، أول انتصار للمسلمين في الأزمنة القديمة. أذكر لكم ذلك حتى أبين لكم قصة الجهاد في الإسلام. ثم لما جاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لم يفرض عليه الجهاد في الحقبة المكية، وإنما كان محرما. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ثم انتقل من التحريم إلى الإذن والإباحة فقط، ليس الأمر والفرضية بل الإذن. أول آية تنزل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. لماذا فرض الجهاد؟ حتى لا يحدث هذا، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله، اسمع القاعدة التي لن تتبدل ولن تتغير، ولا ينصرن، واللام هنا المعطئة للقسم في جواب القسم، والله لا ينصرن. انظر إلى اللام التي تدل على القسم والتوكيد والنون المؤكدة، لا ينصرن الله من ينصره. فالله نصره مكتوب لمن ينصر الله. وهل ربنا في حاجة إلى أن ينصره أحد؟ أبدا. وإنما النصر يكون لدين الله، يعني تنصر دين الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم أهل نصرة الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. من هو الجيل الذي يختاره الله تبارك وتعالى لكي ينصره نصرا مؤزرا؟ يقول: الذين إن مكناهم، لو حدث نصر مني لهم ومكنتهم في الأرض، سيقدمون نموذجا يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك لو علم الله من جيل أنه لو نصرهم قدموا نموذجا لا يرضى الله عنه لا يمكنون. القرآن الذي يقول: ولست أنا. الذين من هم أهل نصرتك يا ربنا؟ الذين إن مكناهم في الأرض لن يصابوا بالبطر وبالغرور وبالتكبر والتجبر وظلم الناس، لا، سيقدمون نموذجا يرضى الله عنه. ولذلك كان النصر في ركاب من؟ المؤمنين في زمان الرسول والخلافة الراشدة. واستمر الأمر حتى إذا وصلت الأمة إلى حالة أصبحت غير مؤهلة لتقديم النموذج الذي يرضى الله عنه، بحيث لو كانوا أقوياء سيصبحون فتنة للذين كفروا، وهي فتنة استعاذ منها قديما إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فحينئذ يبتلى المسلمون ولا ينتصرون. أقدم بهذا الكلام بين يدي الحديث عن الغزوة العظمى التي كانت هي الغزوة الأولى في تاريخ المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بشهر رمضان. انظر، فرض على المسلمين الجهاد، في فرض وليس أذن. أذن هذه كانت المرحلة الأولى، وحدثت فيها السرايا التي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أن جاء رمضان وفرض شهر رمضان لأول مرة في تاريخ الأمة في العام الثاني، إلا وحدثت غزوة بدر الكبرى، وهي غزوة حينما ننظر إليها بالمقاييس البشرية يعني لن تكون حربا كالحروب التي نسمع عنها. احنا الحروب الآن كما ترون صواريخ عابرات للقارات ونووي وهيدروجين شغل كبير قوي. المعارك أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بالسيف والنبل والرمح، ومع ذلك عاشت بدر وماتت غيرها من المعارك التي ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها الخير، ما أريد بها الحق، ما أريد بها أن يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر، وإنما كانت بين جيوش لدول نجاسات تريد أن تتخلص من نجاسات. حروب قائمة على ماذا؟ على حب الدنيا وعلى مص دماء الأمم والشعوب وعلى أخذ خيرات البلاد وعلى الاستعلاء في الأرض وحب الظهور والتكبر والتجبر. وانظروا إلى تلك المعارك الدائرة الآن، وليس من غرضي أن أتكلم اليوم عن المعارك الدائرة بين الأمريكان واليهود أو ربيبة أمريكا الدولة اللقيطة وبين الإيرانيين، لن أتكلم اليوم عن هذه المعركة، وإنما هي إشارة. هؤلاء الذين يقاتلون يقاتلون من أجل ماذا؟ هل من أجل إظهار معروف أو القضاء على منكر أو تحرير مجموعة من المظلومين؟ هل قامت البلاد بالسعي حثيثا من أجل إيقاف الظلم الواقع في الأرض المحتلة في فلسطين؟ أين الدول العظمى؟ لن أتكلم عن المسلمين وضعف المسلمين، أين الدول العظمى التي تتشدق بالحرية وبالنظام العالمي الجديد وبالكلام عن حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان في الأرض السليمة، في الأرض المغتصبة، في فلسطين؟ حروب لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، لأن القائمين عليها لا يعرفون الله ولا يعرفون المعروف ولا يعرفون المنكر. لكن الجهاد في الإسلام أمر يقوم على كما قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. انظر لماذا شرع الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذا معنى ذلك أن الجهاد من أجل ماذا؟ من أجل نشر العدل، من أجل نشر الحق، من أجل ظلم الناس؟ مستحيل، بل القضاء على الظلم، بل من أجل قطع يد الظالمين. هكذا يكون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ثمارهم تعرفونهم، ولذلك من قام بالجهاد حقا انتصر. أما الذين يدعون الجهاد وهم كذبة فلا ينتصرون. من ثمارهم تعرفونهم. انظروا إلى عواقب الأمور. حينما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الجهاد وعلى أصحابه، كانوا مجموعة قليلة، مجموعة قليلة خرجت. هذه المجموعة القليلة التي أخرجت من ديارها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أخرجوا من ديارهم وأموالهم وسلبوا الأموال وطردوا من الأرض وهموا بإخراج الرسول وكادوا يقتلونه. ثم بعد ذلك حينما جاء إلى المدينة وأراد أن يؤسس دولة ما تركوه في حاله، وإنما أخذوا يسعون جاهدين من أجل القضاء على النبي وعلى المجموعة المؤمنة معه في المدينة. وحدثت بعد ذلك غزوة بدر من أجل رد الاعتبار، وكانوا قلة، ونزلت سورة الأنفال لتتحدث عن هذه المعركة. ضعوا في اعتباركم أن المعركة لم تأتي هكذا عفو الخاطر، بل سبقها تأسيس، سبقها تربية. وقلت لكم لم يفرض الجهاد إلا في شهر رمضان، شهر المتقين، والمتقون هم أولياء الله. والله لن يترك أولياءه سبحانه وتعالى لأحد. ثق هذه هذا، ثق في هذا. الله لا يترك وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فحينما تصبح الأمة قائمة على أمر الله، أمة موالية لله باطنا وظاهرا، أمة موالية لله ولدين الله تبارك وتعالى، ليس بالادعاءات، لأننا نعلم أن هناك جماعات تدعي وتسعى ظاهريا إلى الجهاد في سبيل الله وتحكيم شرع الله وتكفير الناس بتهمة التهم الجاهزة، موالاة أعداء الله، ثم ننظر إلى واقعهم هم فنجدهم هم أكثر الناس موالاة لأعداء الله تبارك وتعالى، نجدهم هم لا يطبقون شرع الله، نجدهم كذبة، نجدهم يتفننون في الكذب، نجدهم حينما يبغضون أحدا كما قال أحد قادتهم إذا أحبوا أحدا رفعوا إلى عنان السماء وإذا أبغضوا أنزلوا إلى سبع أرض، يكذبون ويتحرون الكذب ويقولون نحن في معركة والمعارك يجوز فيها الكذب، فيكذبون حتى تحول كلامهم كله معظمه إلى كذب والعياذ بالله. وأقول لهم وأهمس في آذانهم، ألم يقل الله تعالى عن طائفة من المنافقين قديما في سورة التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ شو واخدين بالكم؟ كل فترة تظهرون تقطع رقابكم، كلما ظهرتم ضربتم، ثم يقولون للأتباع المضحوك عليهم في كل جيل إنه ابتلاء، والابتلاء 100 سنة مش هينتهي الابتلاء، تخرجون من جيل إلى كل جيل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلما خرج قرن منهم قطع. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول الآية الموجودة في سورة التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ إذن من ثمار الناس تعرفون حقيقتهم، الثمار هل هي ثمار يانعة مزهرة مفيدة، أم هي ثمار حنظل مريرة تضعف أمة الإسلام؟ يا من تدعون الجهاد في سبيل الله وتريدون أن تحكموا شرع الله وتحققوا كما تقولون الأستاذية على العالم والخلافة الراشدة، إن المؤمنين الذين انتصروا في غزوة بدر ضربوا أروع الأمثلة في ماذا؟ في الإيمان والتعامل مع الله والصدق. ولذلك يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر، المؤمن مطالب قبل أن يدخل في عملية عسكرية أو صدام مسلح إلى أن يحقق ويأتي بآلات الانتصار. أول أدوات الانتصار أن تكون ناصرا لله ولدين الله بصرف النظر عن أي شيء آخر. ولا ينصرن الله من ينصره، الذي قال ولست أنا، ولا ينصر ويقسم. إذن حينما لا ينتصر فريق أو جماعة أو دولة اعلم أنهم لم ينصروا الله ولا ينصر الله، يقسم تكذبون الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إذن حينما تنهزم اعلم أنك لم تكن ناصرا لله، أو على الأقل لم تكن مؤهلا للتمكين ولنصرة دين الله تعالى. وهذا ما حدث. انظروا، سأقارن بين أمرين: غزوة بدر وغزوة أحد. غزوة بدر هؤلاء قد أتوا بكل ما عليهم وأصبحوا أولياء لله خلص، لكن اعلموا أن الإيمان يزيد وينقص. من الممكن أن أكون اليوم على درجة إيمانية عالية وفي اليوم التالي يحدث شيء يجعلني أنزل، عارف الرسم البياني، تطلع وينزل، الإيمان بيزيد وينقص، يزيد وينقص. وذاك المؤمنون في بدر قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة بمعنى مستكينين لله تعالى، مستضعفين، أخذت حقوقهم، طردوا، ظلموا، ولم يكونوا متكبرين. ولكن انظر في غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده. نقول الإيمان يزيد وينقص. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسون تعملون فيهم القتل، الذريع في بداية المعركة. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، له النطش، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. النصر الذي تحقق في البداية صرف عنكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم بعدها بآيات، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مات منكم 70 في غزوة أحد، في غزوة بدر أصبتم مثليها، قتلتم 70 من الكفار وأخذتم 70 أسرى، قد أصبتم مثل، قلتم أن هذا كيف حدث؟ قل هو من عند أنفسكم. اسأل نفسك حينما تهزم، فتش في نفسك، لا تقل أصل في مؤامرات خارجية. سبحان الله، وهل المؤامرات الخارجية ستتوقف؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون، الأمر مستمر والمؤامرات مستمرة وكيد الكفار لكم مستمر. فإياك أن تتحجج بأن هناك نهزمنا نظرا للمؤامرات ونظرا للخيانة ونظرا، لا يا أخي، الهزيمة تأتي منك أنت في داخلك أولا، أو يأتي النصر، إما أن يأتيك النصر تنتصر داخليا فتنتصر خارجيا، أو تهزم داخليا. إن هزمت داخليا فلم تنصر رب العالمين ولم تنصر دين رب العالمين، فاعلم أن الهزيمة في ركابك لا محالة، والنصر لن يكون إلا لمن ينصر رب العالمين. وإن جندنا لهم الغالبون. إن لم تكن من الغالبين فاعلم أنك لم تحقق الجندية لله تعالى. وإن جندنا لهم الغالبون. يقول إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ننصر رسلنا والذين آمنوا، وإن جندنا لهم الغالبون. ولا ينصرن الله من ينصره. سورة القتال، إن تنصروا الله، قاعدة هي، بص، جملة شرطية، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن لم ينصركم معناها نصف المعادلة، لم ينصركم، إذن لأنكم لم تنصروا الله. الله الذي قال قل صدق الله، قل صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قد يقول قائل إننا ضعاف، نقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن عليك، ولذلك ستجد أن سورة الأنفال في نداءات ستة للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وإن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله. يبقى الآية الثانية، ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تكونوا كالذين كفروا والذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بعدها، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. ست نداءات بهم امامك في سوره الانفال بخصوص غزوه بدر حتى تعرف ما هي اسباب النصر. ضعوها امام اعينكم، ست نداءات اجمعهم وحطهم امامك. بعد كده ثلاث نداءات للرسول صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منه. اجمع هذه الايات، نداءات للمؤمنين، نداءات للرسول عليه الصلاه والسلام لتعيين متى يكون النصر ولمن يكون النصر، ومتى تكون الهزائم ولمن تكون الهزائم، حتى تعي. إذن إذا نصر الإنسان دينه وكان متحققا يأتيك الخير والفضل من عند الله حتى وإن كنت ضعيفا، حتى وإن كنت مقصرا. نعم قد أكون غصبا عني مؤمن صادق ساعيا جاهدا من أجل تحقيق دين الله وطبقت كل هذه النصوص، ولكن الكفار أعدادهم كبيرة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب إن كان معهم أسلحة وقوة خارقة، لا تشغل بالك، القوة قوته، موازين القوة ليست بيد الأمريكان، موازين القوى ليست بأيدي الصين ولا الروس ولا بيد أحد في دنيا الله رب العالمين. موازين القوى بيد من؟ الله. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، ومن الممكن أن إن سمعنا بعضهم سيسخرون منا، ولكن هذا كلام لا يعرفه إلا المؤمنون المتحققون بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما جاءت غزوة الأحزاب بعد أحد، انظر في أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من حدث الهزيمة. لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لكن في غزوة الأحزاب تعلموا الدرس وعادوا أدراجهم إلى ما كانوا عليه في بدر وتحققوا بالإيمان وعفعوا جاهدين بكل ما أوتوا من قوة للأخذ بالأسباب الدنيوية. يبقى الأسباب الدينية موجودة، والأسباب لم يؤتوا من خلالها كما حدث في أحد، فأصبح الإيمان قوي. ثم من ناحية العمل الدنيوي والعمل العسكري، الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بالخبرات لدرجة أن سلمان الفارسي أشار عليه بحفر الخندق، وجاءت الجيوش لتحيط بالمدينة. هم مظلومون نعم، وهم ناصرون لله نعم، ولكن العدد قليل والسلاح ضعيف والكفار قوة لا يستهان بها. إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ظن المؤمنين أن الله سينصرهم. أما ظن المنافقين كما قالوا: إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إلى آخر ما ذكروا عن المنافقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، انظر إلى الظن، وتظنون بالله الظنون فسرت فيما بعد حتى لا تظن أن المؤمنين ظنوا بالله ظنا سيئا، لا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الظن المؤمن، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن ظن المنافقين كما ذكر الله تعالى: إذ تقول طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق، وبدأوا يقولون الكلمات المشهورة محمد كان يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. هذا ظنهم والعياذ بالله. ما الذي حدث؟ عملوا بما أوتوا إيمانيا، وفي نفس الوقت أتوا بما عليهم من ناحية التحصن في داخل المدينة وعدم الخروج، وعمل الخندق الذي أشار عليهم به سلمان الفارسي، ولم يكن معروفا لدى العرب، وإنما كان معروفا في الأمور الفارسية عند الجيوش الفارسية. وهنا يأتي الأمر الخارق. طالما أنتم عملتم أديتم ما عليكم، فالله عليه أن ينصركم كما وعد. ولا ينصرن الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إلى آخر. ولذلك قال وكفى الله، اسمع، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب بني قريظة من صياطين من قلاعهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. بعدها يدل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعركة غير المتكفأة، يدل بتصريح خطير: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، مع أنهم كانوا في بداية المعركة كما رأيتم ضعافا متحصنين، حفروا خندق لأن الجيوش تحاصر المدينة، ولكن بعد وقت قليل تبدلت الأمور لأن موازين القوى بيد الله، فمن ينصر الله ينصره الله. فقال الآن نغزوهم، وبالفعل بعد ذلك حدث ما حدث، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة من أجل أن يعتمر، وحدث ما حدث من رعب من الكفار، وقاموا بعمل صلح الحديبية لينقضوه بعد ذلك لتفتح مكة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا سبحانه من أهل نصرة دينه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن بدر والله لا ينتهي، الكلام عن بدر وعن انتصار المسلمين الساحق في بدر، وعن الآيات التي جرت على يد المؤمنين في أرض بدر مع أنها غزوة وعدد قليل من المقاتلين من الطرفين، 314 من المؤمنين و1000 من الكفار. يعني لو نظرنا إلى هذه المسألة بالمقاييس العصرية خناقة بين قبيلتين، ولكن هذه بدر كانت آثارها بفضل الله كما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. بنصر الله للمؤمنين في بدر أصبحتم أنتم مسلمين، أنتم نتيجة وأثر من انتصار المسلمين في بدر. انظروا إلى النتائج على الجهاد الإسلامي العظيم، الجهاد ينظر إليه في آثاره من ثمارهم تعرفونهم. بعض الناس الآن يقولون نحن نقوم واجب الجهاد، تكون النتيجة تقتص الأرض من تحت أقدامهم. لماذا؟ لأنه ليس جهادا شرعيا. الجهاد الشرعي يأتي بالخير، الجهاد الشرعي في عصر الرسول تسبب في ماذا؟ نصر الدين الله تبارك وتعالى. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب كلها تحت لواء لا إله إلا الله. قام الصحابة الكرام بعد ذلك بالمد الإسلامي في العالم كله. الجهاد الشرعي، الجهاد الحقيقي، الذي يقوم على أسس شرعية لا يأتي بشر على الإطلاق. لو وجدت معركة يترتب عليها نقص في أرض المسلمين، نقص في مقدرات المسلمين، جعل الناس من المسلمين في بلاد الإسلام تحت رحمة الكفار، فاعلم أنه ليس جهادا. الجهاد لا ينتقص من الدين، لا ينتقص من الأرض، لا ينتقص من الأعراض، لا ينتقص منك، وإنما لا يأمرك الله بشيء إلا وفيه الخير. فالجهاد لا يأتي إلا بالخير، فإن وجدته أتى بالشر فاعلم أنه جهاد مدخول وجهاد مكذوب. وانظر بعينك لترى، انظر بعينك لترى. فكانت غزوة بدر غزوة حقيقية، آثارها لا تنتهي إلى نهاية الدنيا. كل المسلمين الآن في هذا الزمن نتيجة لبدر ثم أحد ثم الخندق ثم فتح مكة ثم الفتوحات كلها. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. تخيل لو قتلوا في أرض بدر، كيف كان يصل الإسلام إلى أهل مصر، إلى أهل الصين، إلى أهل أوروبا، إلى أهل إفريقيا؟ كل ذلك كان نتيجة هذا المد العظيم، الرجل الذي وقف ورسخ على أرض بدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقط: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أعظم أولياء الأمة بعد النبي والعشر المبشرين بالجنة من؟ أهل بدر. أهل بدر هم أعلى الدرجات عن الصحابة، ليسوا جميعهم على درجة واحدة، وإنما أعلاهم من؟ أبو بكر وعمر ثم العشر المبشرين بالجنة على الترتيب المعروف، ثم بعد ذلك أهل بدر. لعل الله، بدرجة لما حدث من حاطب بن أبي بلتعة أمر خطير وقال عمر بن الخطاب: هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نافق. قال: إيه وهتقول كده يا عمر؟ تقولش كده. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لأنها بدر، وبدر نزل فيها سورة كاملة تتحدى سورة الأنفال. نحن بحاجة إلى دراسة، وليس سورة الأنفال فقط التي تحدثت عن بدر. اسمع: قد كان لكم آية في فئة، تكلم يهود بني قينقاع وبني النضير، قد كان لكم آية في فئتين التقت، يعني على أرض بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه نزلت في بدر. اسمع: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذه حدثت بخصوص غزوة بدر. قال عمر، قال علي بن أبي طالب: هذه نزلت في ومن اختصمت معهم على أرض بدر. ولذلك فالذين كفروا قطعت لهم، يتحدث عما حدث في قليب بدر حينما ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، المعركة التي حدثت على أرض بدر بين خصمين، موضوع الخصومة في ربهم. فإذا هو الذي يحكم سبحانه، حكم في الدنيا وسيحكم في الآخرة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كذلك غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ، يوم يأتي الخبر بانتصار الروم على الفرس يفرح المؤمنون، ليس بنصر الروم على الفرس ولا الفرس على الروم، فهما نجاستان يتخلص بعضهما من بعض، وإنما يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني بانتصار الله، بنصر الله تعالى للمؤمنين على المشركين في بدر. وبالفعل حينما جاء الخبر بانتصار الروم على الفرس كان ذلك في يوم انتصار المؤمنين على المشركين في غزوة بدر. القرآن مليء بالدرر، مليء بالجواهر، مليء بالخير العظيم. نحن في شهر القرآن، شهر التدبر، شهر التفكر، شهر المدارسة، شهر التراويح، شهر الأعمال الخيرة. علينا بمدارسة كتاب الله تعالى في هذه الأيام، وعليكم باستغلال الأيام الطيبة الجليلة التي هي قادمة علينا، وخاصة ليالي العشر، ليالي القدر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين وأعزهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على كلمة سواء، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع المسلمين على قيادة رشيدة يا رب العالمين، يأتمرون بأمرك وينتهون بنهيك، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقبل الصلاة.